اي لا عند موسوعة الصيغة النبوية سميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الموقف العاشر، وقد قلنا أن الحديث في هذا الموقف يكون في ظل مقامات. تقدم الحديث في المقام الأول والذي عقدناه تحت عنوان لزوم كون القضاء بالحق، أو قل أصل اشتراط العلم في الحكم القضاء، وأن يكون حكما قضائيا ناشئا ونافذا عن العلم لله سبحانه وتعالى، أعم من الحكم الواقعي للحكم الظاهر الذي هو حجة الظهر. وقد تقدم أن أصل لزوم كون القضاء ناشئا عن علم وكونه قضاء بالحق هذا أمر مسلم، ولكنه لا ينتج الشرطية في نفس من ينشئ القضاء الأعم من العلم عن الأدلة التفصيلية أو العلم عن تقليد، فإن بداهة لزوم كون القضاء قضاء بالحق وبما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا يحتاج إلى معرفة الحق ومعرفة ما أنزله الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الحكم القضائي ناتجا وناشئا عنهما. وهذا كما يمكن تحقيقه فيما لو كان شخص القاضي هو العالم بالحكم الشرعي بأدلته التفصيلية، كذلك يمكن تحقيقه من خلال المراجعة إلى من كان كذلك، فلا ملازمة إذا بين أصل لزوم كون القضاء بالحق وبين لزوم كون القاضي بالحق يعلم بهذا الحق عن الأدلة التفصيلية مجتهدا بعبارة لا يوجد هذا الكلام، فيمكن للمقلد أن يقضي بالحق لأن تقليده حق. يمكن بالمراجعة إلى من عنده موازين الحق أن يكون القضاء بالحق ولو لم يكن على سبيل التقليد، كأن يحضر في الواقع أو تحضر رسالته العملية في الواقع أو المدونة القضائية إن وجدت، كما في ما لو كان القضاء في دولة إسلامية وفيها مدونة للقضاء بالمراجعة إلى المواد القضائية والقوانين القضائية يمكن أيضا أن يقضي بالحق بهذا المعنى. كلامنا اليوم هو في المقام الثالث، وهو إقامة الأدلة على أن القاضي لا بد وأن يكون قضاؤه بالحق عن اجتهاد، بمعنى عن مراجعة من نفس القاضي للأدلة التفصيلية في الواقع، ويشترط أن يكون نفس القاضي منشئ الحكم من العارفين بالأحكام الشرعية وبالحق الذي يقضي فيه من الأدلة التفصيلية، لا من خلال المراجعة إلى غيره وتوصيف غيره. وهذا ما اشتهر بين محققين شهرة عظيمة، بل ربما عد إنكاره إنكارا لإجماع أو لضرورية من ضروريات الفقه، مع أننا بالمراجعة إلى كلمات المتقدمين نجد جملة من المتون الفقهية المختصرة خالية عن الإشارة إلى شرطية الاجتهاد، بل وجدنا الشيخ في المقصود رضوان الله تعالى عليه يصرح بأن الأقوال في المسألة ثلاثة، وظاهره الأقوال منا نحن من الإمامية، بل ذهب بعض متأخري المتأخرين إلى إنكار هذا الشرط، وصرح بهذا صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في جواهره. طبعا العمدة في إنكار الإجماع التعبدي عندنا أمران: الأمر الأول خلو جملة من كلمات المتقدمين عن هذه الشرطية، والأمر الثاني وهو الأوضح والأصرح تصريح الشيخ رضوان الله تعالى عليه بوجود قائل من المتقدمين بأن العامي بالمراجعة إلى المجتهدين يمكنه أن يكون منشئا للحكم القضائي، يمكنه أن يكون قاضيا للجهل. وإن لم نعرف من هو هذا القائل وما هو حجمه في الوسط العلمي الشيعي في مدرسة أهل البيت عليه السلام، لكن على كل حال مع هذا لا يتسنى لنا الجزم بوجود الإجماع التعبدي، خصوصا وأن مثل هذه الإجماعات عادة ما يناقش فيها بوجود المدارك، مع علمنا باستناد أكثر الزاعمين والمدعين للإجماع إلى المشهورة والمقبولة كما هو ظاهر الكلمات. فالعمدة في المقام هو المراجعة إلى الأدلة التفصيلية. لم يدعي ولم نرى أحدا حاول أن يقرب الاستدلال بآيات الكتاب الكريم في المقام على شرطية الاجتهاد، لأنه من الواضح عدم وجود آيات من الذكر الحكيم تدل على هذه الشرطية، بمعنى أنه بالإضافة إلى أصل لزوم كون القضاء بالحق لا بد وأن يكون هذا الحق معلوما استقلاليا لنفس القاضي الذي ينشئ الحق، هذا معنى الشرطية. وهذا من الواضح أن الآيات الكريمات لا تتطرق إليه ولا تقرب منه. نعم ربما يتوهم في المقام الاستدلال بآية واحدة لعلها أوجه ما يمكن أن يتحدث عنه في المقام، وإن لم أرى من استدل بها، وهي قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى إلى آخر الآية. فإن هذه الآية الكريمة قد يستدل بها على أن الأولى بالاتباع هو الذي يهدي إلى الحق لا الذي يحتاج أن يهدى إلى الحق، فلا يكون هاديا أو مهتديا على الوجهين، يهدي فلا يكون هاديا أو مهتديا إلا بعد أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. ومن الواضح أن المجتهد يهدي إلى الحق يقال، بينما غيره لا يهتدي إلا أن يهدى، وبطريق أولى لا يهدي إلا أن يهدى، فالمقلد حاله كذلك. الآية الكريمة تؤسس مبدأ واضحا، وهي أنه لا بد من تقديم من يكون في مرتبة الهادي استقلالا، وهو الذي يستطيع أن يأخذ الهداية مباشرة من الكتاب والسنة من الأدلة التفصيلية مطلقا. ومن هذه الأمور التي تقع صغرى لهذه الآية الكريمة ولهذه القاعدة الكلية باب القضاء والقاضي. فإذا دار الأمر بين القاضي المقلد والقاضي المجتهد يتعين حينئذ أن يكون القاضي مجتهدا بهذه الآية الكريمة. هذه خلاصة ما يمكن أن يستدل به في المقام، لكن المراجع للآيات الكريمة يشاهد بوضوح أن مورد الآية الكريمة هو المناقشة الاعتقادية، المناقشة الاعتقادية، فإنها واردة في من يتخذ أربابا من دون الله سبحانه وتعالى، وأن الهداية الحق غير موجودة إلا عند الله سبحانه وتعالى، وأن الآخرين لا توجد عندهم الهداية، بل هم يحتاجون إلى الهداية إذا كانوا قابلين، ليسوا كالأصنام مثلا، حتى يكونون مهتدين. فكيف يتبع الإنسان في الألوهية والربوبية من يكون بحاجة إلى هداية ليهتدي ويترك معدن الهداية على مستوى العبودية وهو الله سبحانه وتعالى؟ ومعه فلا شك في أن المجتهد بل وحتى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بل وحتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكونون بهذا المعنى داخلين في الشق الثاني من الآية لا في الشق الأول، فإنهم مهما ارتقوا بذواتهم في عالم الإمكان يبقون غير مهتدين إلا بإفاضة الهداية عليهم من الله سبحانه وتعالى. نعم قد يقول قائل وإن كان أصل الآية واردا في هذا الموضوع، إلا أنه يؤشر إلى خبرة عقلية لا ينبغي التشكيك فيها أمام العقل، وهي أن كل من يكون بالقياس إلى غيره هاديا، وذلك الغير بالقياس إليه مهتديا بهدى ذلك الأول، فإنه لا شك في أنه يكون منضويا تحت هذه الكبرى الكلية العقلية. أقول إذا وصل الكلام إلى هنا فهذا خروج عن الاستدلال بالآية الكريمة، وهو استدلال بمبدأ ترجيح الراجح على المرجوح، كما لا يخفى ومن الواضح أن أصل كون المهتدي بنفسه من الأدلة التفصيلية راجحا على من يحتاج إلى المراجعة إلى من يهتدي من هذه الأدلة، أصل التقديم مما لا شك ولا ريب فيه في حد نفسه، لكن الإشكال في وصول القضية إلى شرط تعيني بحيث يكون غيره ليس أهلا لهذا المقام. فإذا الدعية في الوسط هنا احتمال، وهو أن يكون المطلوب هو الوصول إلى الحكم بالحق، وكان كلا الطريقين يوصل إلى الحكم بالحق، بل في بعض ما أشرنا إليه في البحث السابق لو الدعية من دون مجازفة أن بعض أنحاء الاهتداء بالغير قد تكون أقرب للإيصال إلى الحق، كما لو كان هذا المقلد يتبع أعلم فقهاء عصره في الحكم وكان في مقابله مجتهد يخالف ذلك الأعلم في بعض أحكامه، فهل تبقى مثل هذه الأولوية في التقديم موجودة؟ ربما يناقش في هذا، بل هذا في الحقيقة يعد خروجا بالدقة عن شرطية الاجتهاد والفقاهة في نفس القاضي. هذا يوصلنا إلى لزوم كون القضاء بأقرب الموازين لمطابقة الحق، سواء كانت صفة في القاضي أو كانت صفة في المدونة القضائية التي يرجع إليها القاضي ويقضي على أساسها وعلى ضوئها وعلى حكمها. فيكون الاتباع في الحقيقة حينئذ لحكم هذا الأعلم الذي اتبعنا حكمه، ولو كان الناطق بالحكم والمراجع إلى الرسالة العملية أو المدونة القضائية شخص من المتفقهة لا من الفقهاء، لكنه حكم كما ورد في إحدى المرويات في كتاب القضاء، حكم بحكمنا، حكم بحكمنا، يعني بحكم الأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فحينئذ لا يعود شرط الاجتهاد واضحا على هذا الأساس، بل لا يعود تقديم المجتهد الذي يقضي بعلمه على هذا الذي يقضي بعلم غيره وهو أعلم العلماء، لا يعود واضح التقديم كما لا يخفى. وسيأتي إن شاء الله الحديث عن أنه إذا قلنا بشرطية الاجتهاد فهل يلزم أن يكون أعلم المجتهدين أو لا يلزم أن يكون أعلم المجتهدين. إذن في الآية الكريمة لا يمكن الاستدلال بها، ومع إلغاء الخصوصيات فقد ألغينا الشرطية في الحقيقة، لأن إلغاء الخصوصية مورد الآية وهو الباري عز وجل بالقياس إلى غيره يؤدي إلى إلغاء الشرطية، ويلزمنا حينئذ إن كان ولا بد باتباع الأعلمية كقاعدة عقلية حينئذ لا كآية كريمة، واتباع الأعلمية أعم من كونها شرطا في القاضي. فيمكن حينئذ دعوى أننا نتبع الأعلمية من خلال المراجعة إلى مدوناتها ومقرراتها وإلزام القاضي بأن يقضي على ضوئها، فحينئذ قد يقال بأن غير الأعلم ينفع أكثر من الأعلم، بأن غير المجتهد ينفع أكثر من المجتهد في المقام، لأن المجتهد ولو كان غير أعلم لا يجوز له أن يقضي بغير علمه، بينما المقلد يستطيع أن يقضي لأنه من باب الثاني باب انتفاء الموضوع في هذا المجال. عموما الاستدلال بالآيات غير تام، ولا ينبغي أن نكثر من هذا الاستدلال. يمكن البعض أن يستدل ولا تقف ما ليس لك به علم وإلى ما هنالك، هذه ينبغي إدخالها في المقام الأول يا أخوان، القضاء في الحق لا في مقام دعوى كون هذه الأدلة وهذه الآيات في مقام إثبات الشرطية في شخص من يتصدى لإنشاء الحرق، إنما الكلام كل الكلام في الأدلة الروائية، وهي أدلة قد يقال متعدد لكن العمد فيها دليلا تقدمها. الدليل الأول موثقة عمر بن حنبل بداود بن الحصين المعروفة بالمقبولة، وصحيحة سالم بن مكرم الجمال المعروفة بمشهورة أبي خديجة، بل أكثر كتب القضاء المعروفة الاستدلالية لم تتجاوز هاتين الروايتين في إثبات شرط فقط، طبعا بالإضافة إلى دعاوى الإجماعات أو الشهورات أو إلى ما هنالك. ونحن لا بد لنا لأننا نريد أن نغوص في داخل الاستدلال في هاتين الروايتين، لا بد أن نقرأ الرواية بشكل كامل. أما الموثقة المقبولة فقد ذكرها صاحب الوثائق رضوان الله تعالى عليه في مكانين من الوثائق موزع، المكان الذي نقرأه أولا وإن كان هو الثاني بحسب ترتيبه صفحة 136 الرواية الأولى من الباب 11 من أبواب صفات القضاء بعد حذف الإسناد لأنه تقدم البحث عنه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، حتى لو كان صاحب حق، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقا ثابتا له. فعرفت كلامنا أنه إذا كانت عين شخصية المتنازع عليها فما هو الحرام، لكن في مورد السؤال طبعا الدين مو عين شخصية كل تلك، والميراث أيضا ليست عين شخصية مميزة، لابد أن يقسم ولا ولاية له على الشخصية، لأنه لو كان المدعى به عين شخصية مشخصة للشخص سرقت أو غصبت، فكيف يمكن أن تكون سحتا للإنسان لمجرد أن ذاك الذي حكم له بها، ألا يحل له هو أن يأخذها مباشرة؟ على كل حال الرواية تعلل بأنه أخذه بحكم الطاغوت، يعني من لا ولاية له، وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إلى هنا تنفيذ عقد السلب الرواية. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، هذه تقرأون، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من أو فلم يقبل من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله عليه السلام، وهو على حد الشرك بالله. هذا المقطع الأول من الحديث الشريف. نقرأ المقطع الثاني أيضا لأن لنا عنده وقت أو بعض الوقت. إلى أن قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا، المقطع الثاني طبعا صفحة 106، الحديث الأول من الباب التاسع من أبواب ثقة الفاضل. فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، المدعي اختار شخص والمنكر اختار شخص، فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما، مجتمعين يعني في القضية، وكلاهما اختلفا في حديثكم. اختلاف ناشئ من الاختلاف الحديث، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. ترجيح الحكمين مو الروايتين، أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه، يعني لا في العدالة ولا في الورع ولا في الفقاهة، أو غير مشخص لا أقل. قال: فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما أو رواياتهما عنا في ذلك الذي حكما به. المجمع عليه عند الحاضر فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند الحاضر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. طبعا الرواية هي مشكلة هنا، إذا أحدهما هو مجمع عليه أصلا النظر الثاني، الثاني أصلا مفجر له بحد ذاته، فشلون افترض الثاني فقيه أيضا ويحكم بذاته، يعني يحكم بالشاذ النادر ويجب المجمع عليه بين الأصحاب؟ هذا قد يقال من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، مش ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، إذا أحدهما مجمع عليه. إلا إذا كان التعبير تجوز المجمع عليه، يعني معروف بين الأصحاب وهذا غير المعروف. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، إلى أن قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين فبرواهما الثقات عنكم. قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت في ذلك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداء، فإن وافقهما الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ للآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الفتنة. هذا معظم الرواية، طبعا فيها بعض المقاطع الجزئية محل الاستدلال بالرواية الأساسية موجود، طبعا الرواية الكاملة موجودة في الكافي، منقولة بشكل كامل. سند الرواية فقط أنه سند له، استدل بهذه الرواية عندما تمم سند طبعا على شخصية الاجتهاد في شخص القاضي، واستدل بعدة فقرات من الرواية. الفقرة الأولى قوله عليه السلام: ممن قد روى حديثنا. الفقرة الثانية المعطوفة على هذا: ونظر في حلالنا وحرامنا. الفقرة الثالثة: وعرف أحكامنا فقال: فليرضوا به حكم. واستدل أيضا بالذيل بموردين: المورد الأول الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث، التعبير بالأفقه يلزم منه أن كلاهما فقيه، وكذلك في ذيل الرواية أيضا يوجد قرينة أخرى أيضا عذر: أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، أيضا أخذ كونهما فقيهين مسلم مفروض. أما روى ممن قد روى حديثنا وحدها فواضح أنها لا تطلع من الاجتهاد وحدها، لكن هذه لم ترد وحدها، وردت ونظر في حلالنا وحرامنا. النظر ظاهر في التدقيق والتحقيق، مش مجرد النظر الإبصار كما هو واضح. ولئن بقي التباس من هذا التعبير وهو التباس خلاف الظاهر، فبعطف الفقرة الثالثة لكل الفقرات الثلاث نستطيع أن نجعل الفقرة واحدة. وعرف أحكامنا، أظن أنه لا يبقى التباس في البقاء، لأنه يصير هكذا: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. ها، النتيجة رح تصير هنا بهذا المقدار، فليرضوا به حكما، أنه لا بد وأن يكون إنسان يروي الحديث ينظر في الحلال والحرام من خلال مصادر لعمدتها الحديث أيضا بعد الكتاب الكريم، بعد الكتاب في الرتبة وقبل الكتاب على مستوى السعة، لأنه ليس في الكتاب معظم التفاصيل الشرعية. وعرف أحكامنا، إذا صار عارفا بالأحكام عن نظر في الحلال والحرام وعن رواية للحديث، فهكذا إنسان هو الذي يكون منصوبا من قبلي، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. فهذا يثبت أن الذي نصب من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه للقضاء بين الشيعة بعد أن رجعوا ونهوا عن المراجعة إلى سلاطين الجور وقضاتهم وحكامهم هو خصوص المجتهد، خصوص الفقيه،
الخصوص الذي عنده إحاطة،
ها؟
الذي يكتب مصدر من الإحاطة.
فليرضوا به ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. طبعا مو يعني يعرف له حكم واحد، لما نتصور عادة حتى يكون يصدق عليه عرفا أنه نظر في الحلال والحرام. آه، نجي إن شاء الله نتدرج في البحث، هذا أهم الأبحاث، هذا أهم الأبحاث، لا بأس، لأن نمشي فيه خطوة خطوة حتى لو وصلنا شيء عنه. نظر في الحلال والحرام وعرف الأحكام، لكن ما عرف من المدارك من الأحاديث المروية التي هو راوي لها أيضا، يعني صار من رواة الحديث. هذا الفضل القطيف استدل به على أنه من شرائط الاجتهاد أن يكون الفقيه يتحمل الحديث بأحد أنحاء التحمل السبع المعروفة حتى يصدق عليه أنه راوي، فليس كل ناقل أو مستدل بالروايات صار راويا، حتى لو كان أعلم فقهاء العصر ما عنده إجازة بنحو من أنحاء الإجازة في الرواية فإنه لن يكون حينئذ، وإن كان هذا خط على كل حال في محله مرفوض مصحف، ولكن ليس هنا محل التعرض له. فهذه الفقرة يقال واضحة ليس فقط تدل في أن من نصب من قبل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هو الناظر في الحلال والحرام نظر تحقيق من نفس المدارك الاستنباط، لا الناظر فيما دونه غيره للقضاء، هو المنصوب للقضاء. والرواية يقال في مقام التحديد، فكيف يصنعان؟ ولا إذا ما يحق لهم يرجعون إلى السلطة القضائية القائمة في الدولة الحاكمة تعتبرها طاغوت، وأن ما يحكم به حاكمها فهو سح، وإلى ما هنالك فحينئذ كيف يصنع الشيعي؟ فالإمام في مقام تحديد كيف يصنع الشيعي فضيق بهذا التضييق صلوات الله وسلامه عليه، مع وضوح أنه في زمن الإمام الصادق عليه السلام ليس كل أصحابه ينطبق عليهم هذا العنوان. هناك من يروي بعض الأحاديث ولا يصح أن يطلق عليه عنوان أنه الناظر في الحلال والحرام والعارف بالأحكام. طبعا ليس المراد جزما، وهذا من القرائن اللبية، أنه يعرف كل أحكامهم وكل أحاديثهم، فمن يحيط بهذا؟ حتى أكابر أصحابهم كمحمد بن مسلم وزرارة لا يزعمان ولا يدعيان أنهما أحاطا بكل أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم وعرفا كل الأحكام، لكن يصدق عليهم هذا العنوان إذا كان قد أخذا بشطر وافر من الأحاديث ونظرا مدة وافرة أيضا في الحلال والحرام. فهذا هو الذي نصبه الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليكون قاضيا، وحيث إن الإمام في مقام التحديد فيقال بأن الرواية لها مفهوم، وهو أنه من كان منكم ممن لم تتوافر فيه العناصر الثلاثة مجتمعة، ها؟ فهو لا شك في أنه لن يكون منصوبا من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. المقدار أنا لا أستطيع أن أشك أو أشكك فيه، وإن شكك فيه البعض ببعض التشكيكات سنأتي إليها إن شاء الله. هذا بالنسبة للصدق. بالنسبة للزيد، في فقرتين قلنا يظهر من الإمام أن أصل الفقهاء أمر مفروغ عنه، وأنه في حال التعارض الحكم ما حكم به أفقهما. أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين، أيضا الراوي مفروغ عنده عن أن كل واحد منهما فقيه، فلا ينبغي الشك والوسوسة بعد هاتين الفقرتين في أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إنما نصب بهذا النص خصوص الفقه. خصوص من؟ خصوص الفقه. هذا الاستدلال يواجه عدة إشكالات، وعرض أو يمكن أن يتعرض له. الإشكال الأول الذي قد يدعى في المقام هو أن هذه الرواية ليست بصدد نصب القضاة فقط، بل هي بصدد نصب الولاة في مقابل سلاطين الجور. وقد استدل بهذه الرواية على هذا المعنى جملة من أعظم المحققين، من أوائل المتأخرين إلى يومك هذا، وقد وجدنا المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه في رسالته في صلاة الجمعة ادعى إجماع الأصحاب على أن الفقيه نائب من قبلهم وولي على الأمة في كل ما للنيابة عن المعصوم فيه مدخل، وذكر في بين عبارته أن الأصل في هذا هو مقبولة عمر بن حنظلة. واستدل أيضا بهذه الرواية على هذا المعنى المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه في العوائد في رسالته الخاصة وعائدته الخاصة حول ولاية الفقيه، وبالغ في هذا الأمر المحقق صاحب الجواهر في جواهره، وتابعهم على ذلك من المعاصرين السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. فقالوا بأن الحاكم هنا أعم من القاضي، هو المنصوب لكل الشؤون التي تكون للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وعليه فحينئذ يتطرق الإشكال. ما هو هذا الإشكال؟ طبعا هؤلاء المحققين ما ذكروا في عنوان الإشكال، لكن الاستدلال بهذه الطريقة يولد الإشكال، وهو أن هذه الصفات نعم شرائط، لكنها شرائط للخليفة للنائب العام عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، خليفة الإمام في الأرض، وهو مقام أعظم من مقام القاضي. فإذا هذه الشرائط، شرائط في الحاكم، والحاكم بمعنى القائم بالأمر لا خصوص القاضي وله مقام القضاء، فلم يعد يمكن إثبات أن هذه الشرائط هي شرائط في من يتولى القضاء على وجه الخصوص. أرجو أن تتأملوا في هذا، وقت الجواب عليه إلى الغد. وخلاصة الإشكال أن هذه الرواية إن كانت دليلا على نصب الحكام بمعنى ولاة الأمر لا خصوص القضاء، فهذه الشرائط التي سلمنا دلالة الرواية على اشتراطها، أو قل شرط الفقهاء الذي سلمنا دلالة الرواية على اشتراطه، هو شرط في الولي حينئذ، والولي له منصب القضاء. لكن ما يكون شرطا في الأعظم ليس بالضرورة شرطا في أن يكون شرطا في الأدنى، وولاية القضاء هي الأدنى بالقياس إلى الولاية العظمى. فحينئذ لا تعود الرواية على هذا الأساس دليلا على اشتراط شرط الفقاهة في من لا يتولى الولاية العظمى، بل يتولى خصوص ولاية القضاء. مع أن هؤلاء المحققين وغيرهم يستدلون بها في الولاية، زاعمين أن الحاكمية أعم من الحكم بمعنى فصل الخصومة، ويستدلون بها أيضا في باب القضاء على أنها تثبت شرطا في القاضي، فهل يمكن الجمع أم يصبح الخلاف حينئذ في أن هذه الشرائط شرائط في القاضي أو ليست شرائط، مربوطة بما نستفيده من الرواية أنها واجدة في الولاية أو في خصوص باب القضاء؟ سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد وآل محمد.